الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعودة مرة أخرى أيها الإخوة لشرح هذا الكتاب المبارك، وهو عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. كنا قد انتهينا فيه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه أمرا من الأمور المتعلقة بأحكام الغسل، وهو الغسل لالتقاء الختانين. وهذا هو الحديث السابع من أحاديث هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى. وجعل عنوانه باب الغسل من الجنابة. فأما الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة في انخماسه لما لقيه وهو جنب، والثاني حديث عائشة في بيان كيفية الغسل، والثالث حديثها أيضا أنها كانت تغترف وإياه من إناء واحد، والرابع حديث ميمونة الذي يبين بتفصيل أكثر كيفية الغسل، والذي يليه الحديث الذي يتكلم عن النوم، حكم النوم وهو على جنابة، وكذلك الحديث الذي يليه يبين وجوب الغسل على المرأة إذا هي رأت الماء، والحديث الذي يليه يبين حكم المني من جهة طهارته وكيف العمل فيه إذا كان يابسا والعمل فيه إذا كان رطبا. ثم هذا الحديث الذي عندنا في هذه الليلة وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وهذا الحديث قد رواه جماعة من العلماء، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان، ومسلم رحمه الله في الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ورواه أيضا أبو داود رحمه الله في كتاب الطهارة باب في الإكسام، والنسائي في باب في الطهارة في باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وهذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما سبق الآن قبل قليل، لفظه عند البخاري: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهم الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، وأشار إلى عائشة، ثم نغتسل. بين الحكم بصراحة وبدون مواربة، وأشار إلى زوجته، فعله العالم لبيان الحكم للمستفتي، ولم يرد عن ذلك أنها بجانبه زوجته، بل بين ووضح قال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل. وكذلك روى الإمام مسلم رحمه الله في هذا أيضا حديث أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، الغسل هل يجب إذا جامع أهله ولو لم ينزل أو لا يجب إلا إذا أنزل؟ اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، يعني اعتقدوا أن إنزال الماء هو الذي يوجب، وبغير إنزال لا يوجب حتى لو جامع. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، ما دام جامع حتى لو ما أنزل وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقلت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحي منك من هذا السؤال، وهذا فيه أدب. فقالت تزيل الحرج عن أبي موسى السائل، ترد ما في نفسه، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، لأن أم المؤمنين وهو من المؤمنين، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. هذا مثل تستعينه العرب لما يصل الشخص إلى مصدر الجواب الشافي، على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. يعني هذا يرجح أي رأي؟ رأي المهاجرين أو رأي الأنصار؟ رأي المهاجرين. أما بالنسبة لألفاظ هذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع، أما الشعبة جمعها شعب فهي الطائفة من الشيء والقطعة منه، الطائفة من الشيء والقطعة منه. قال في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع، وطبعا الإنسان عندما يقرأ ويتعلم هذا شرح الحديث وغير من الأحاديث فإنما يتعلمه لمعرفة الحكم الشرعي، ويتبين له عظمة هذه الشريعة أنها لم تترك شيئا من أمور الحياة دقيقها وكبيرها، صغيرها أو كبيرها ودقيقها وعظيمها إلا وبينت، سواء كان يستحي منه الناس أو شيء عالم الأشياء فيه بيان، حتى أدق الأشياء التي تحصل بين الرجل والمرأة فيه بيان الحكم، ما تركت الشريعة شيئا، ما قالت هذه أشياء خاصة وخصوصيات الناس ما تتدخل فيها، بل إن الشريعة تبين الأحكام أحكام دقائق الأشياء. لكن ما هو الفرق بين الطرح الشرعي وبين الطرح الإباحي؟ هذه مسألة مهمة ينبغي معرفتها قبل الكلام في الموضوع. الفرق بين الطرح الشرعي للأشياء والطرح الإباحي. أول شيء الطرح الشرعي القصد منه، في هذه قضايا الجماع ممكن يطرحها واحد في مجال شرعي، ممكن يطرحها واحد إنسان يتكلم في مسألة إثارة الشهوات والبهيميات ونشر الفاحشة بين الناس، وقد يخفى الفرق على بعض الناس. الطرح الشرعي للأمور أولا المقصود منه معرفة الحكم، هذه قضية تتعلق بها أحكام، تتعلق بها حكم الصلاة، يعني إذا أتى أهله ما أنزل، أو مس الختان ختان ما أنزل، أو نزع ولم ينزل، ماذا يكون الحكم؟ ترتب عليه حكم أحكام شرعية، حكم الصلاة، قد تبطل صلاته إذا صلى ولم يعرف الحكم. فإذا المقصد من الطرح الشرعي لمثل هذه الموضوعات معرفة الحكم وبيانه ووصول الحكم إلى عقل المسلم، معرفته هذا أولا. أما الطرح الإباحي فإنه يقصد به إثارة الشهوات، واضح طبعا فرق بين هذا وهذا. ثانيا الطرح الشرعي فيه أدب، ولذلك استخدام الكنايات في هذه الأشياء كثير، ومر معنا أمثلة، مر معنا أمثلة يستخدم فيها في ألفاظ الشارع الكناية عن التصريح لأجل الأمور التي يستحيى منها. أما الطرح الإباحي ففيه ذكر التفصيلات، وكل شيء فيه ذكر التفصيلات والأشياء التي طبعا بما أن مقصودهم إثارة الشهوات بين الناس فهم لا يتورعون عن ذكر الأشياء والأسماء والقصص ووضعها وتركيبها، بل إنهم قد صوروا في هذا الزمان الأفلام. وثالثا أن الطرح الشرعي لهذا الموضوع فيه التفريق بين الأمور التي لا بد من السؤال عنها ولا بد من معرفتها، والأمور التي تترك ولا تثار، أو الذي يحتاجها يجدها، والذي لا يحتاجها فليس بالضرورة أن تعرض عليه، والأمور الإباحية تعرض على من هب ودب، حتى أنهم يعرضون على الأطفال الصغار، ولذلك تجد أن عندهم كثير من الفساد الأخلاقي الذي يترتب عن رؤية الأفلام من قبل حتى الأطفال الصغار. بل إنني أذكر لكم أنهم جعلوا هناك أفلام جنسية تعرض ممارسة الجماع من الأفلام الكرتونية، أفلام كرتون جنسية، فتصور يعني إلى أي حد وصلت البهيمية عندهم. على أي حال ديننا دين وضوح وأدلة وبيان لأحكام الحياة كلها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة يقول للرجل إنني وهذه، يعني أمامه كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قال إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل، فلم يتوانى في تبيين الحكم، بل إنه بينه به بنفسه وبزوجته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك فرقا بين مقام المفتي والمستفتي وبين مقام المستهزئ واللعاب ومبتغي الشهوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاد فقد وجب الغسل. ذكرنا أن الشعب جمع شعبة، والشعبة هي القطعة من الشيء، وقد اختلفوا في ما هو المقصود بالشعب الأربع، هل المقصود بها الرجلان والشفران، أو اليدان والرجلان، أو الساقان والفخذان وغير ذلك. ورجح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أن يكون المراد اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين. طيب هذا كناية عن أي شيء؟ عن الجماع. قال إذا جلس بين شعبها الأربع، ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل. التحويم من حوم حول الشيء أو حام حوله وطاف به، فكأنه يريد أن يبين المقصود لكن بألفاظ فيها كناية. فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، ولا شك أن الجهد هو المشقة، وإتيان الرجل زوجته لا يخلو من هذا، من المشقة من مشقة منه ومنها، ولذلك قال ثم جهدها، فهو كناية يحوم حول معنى الجماع وإتيان الزوجة. فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. ورد في رواية لمسلم بدل جهد ثم اجتهد، وفي رواية أخرى وألزق الختان بالختان عند أبي داود. فإذا واضح أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاد في جماع الرجل زوجته. قال في رواية، في رواية البخاري فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وقوله في الرواية وفي رواية مسلم وإن لم ينزل، في رواية أبي داود، في رواية أبي داود وألزق الختان بالختان. وقد سبق أن بينا أن الختان مأخوذ، الختن هو قطع الجلدة وهو الخفاض في المرأة، والختان في الذكر، وقد سبق بيانه. لكن مس الختان للختان ما هو المقصود به؟ لأنه يوجب الغسل، قال فقد وجب الغسل، فلا بد من معرفة معناه حتى يعرف معرفة، حتى يعرف على أي شيء يتوجب الغسل. قال مس الختان الختان، فمعروف موضع الختن من الذكر القطع، وموضع القطع من الأنثى أيضا. ومعنى مس الختان الختان هنا المقصود به غياب الحشفة في الفرج، فهذا الذي يوجب الغسل، يوجب الغسل، وليس مجرد المس، ليس مجرد المس من خارج، وإنما هو غياب الحشفة، هذا فيه دخول. بعد غيابها مس الختان الختان، فهنا يجب الغسل ولو لم ينزل. ولأن بعض الناس يتصورون أن مجرد مس طرف ختان الزوج لختان زوجته أنه يجب غسلا، وهذا ليس بصحيح، وإنما لا بد فيه من الإيلاج حتى يجب الغسل. إيلاج، إيلاج رأس الذكر في فرج، في الفرج، فعند ذلك يجب، لأن هذا الحكم يترتب عليه أشياء كثيرة، أوصل بعضهم إلى 80 قضية. فمثلا وجوب الغسل ووجوب المهر، استقرار مهر المرأة وحد الزنا، أشياء كثيرة في قضية مس الختان للختان. وقد اختلف العلماء في هذه القضية الرئيسية في هذا الحديث. ما هي القضية الرئيسية في هذا الحديث؟ ها؟ قضية الارتباط الغسل بالإنزال والجماع. هل يجب الغسل بمجرد الإيلاج ومس الختان الختان ولو ما أنزل، أو لا يجب إلا إذا أنزل؟ هذه القضية الرئيسية في هذا الحديث. فاعلموا أيها الإخوة، وافقنا الله جميعا للصواب، أن هذه المسألة قد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن خلاف شبه محسوم ومنتهي، وقد استقر الأمر بين العلماء على حكم في هذه المسألة، لأن المسألة أثيرت بين الصحابة ثم رجع فيها إلى أهل الاختصاص، ورجع فيها إلى عائشة رضي الله عنها، وكلام أهل العلم من الصحابة، وتراجع عنها بعض الصحابة الذين رأوا الرأي الآخر، وحصل خلاف يسير عند التابعين، ثم استقر الأمر، استقر الحكم. فقال جمهور العلماء، جمهور الأمة، أكثر الصحابة والتابعين والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، جمهور العلماء، جمهور الأمة، اتفقوا على ذلك، أن مس الختان الختان يوجب الغسل ولو لم ينزل، ولو لم ينزل، إذا أولج الحشفة أدخلها كما قال أبو هريرة المدورة في الفرج فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. فاستقر الأمر على هذا بين العلماء. فإذا أتينا لبحث أدلة الفريقين والكلام عنها، فإن الذين قالوا بوجوب الغسل من مس الختان للختان قد استدلوا بحديث الباب هذا، استدلوا بحديث الباب، وهذا واضح، استدلالهم واضح، لأنه قال إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يعني هذا صريح جدا، صريح جدا. واستدل الذين يقولون بعدم وجوب الغسل إلا إذا أنزل بأدلة، فمن ذلك استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، الماء وهو ماء الغسل الواجب من ماء من الماء وهو المني، قال إنما الماء من الماء، استدلوا به على عدم وجوب الغسل إلا مع الإنزال. وهؤلاء استدلوا أيضا بحديث ببعض أقوال الصحابة وهو ما ورد عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع رجل امرأته فلم يمني، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه مسلم. وكذلك أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء. ومعنى قحطت يعني لم تنزل، مأخوذ من قحط الناس إذا حبس عنهم المطر. وهذا الحديث يبين أنه إذا لم ينزل فعليه الوضوء. وكذلك ما ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، ناداه من وراء الباب، النبي صلى الله عليه وسلم نادى عتبان فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأتي ولم يمني ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وكذلك جاء في البخاري عن أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع رجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي، يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. طيب هذا أدلة الذين يقولون بعدم وجوب الغسل إلا من إنزال الماء ولو حصل الجماع. طبعا لا شك أن لأدلتهم وجه، لا شك في ذلك، وهي صراحة أيضا. لكن جمهور العلماء كما ذكرنا وكثرتهم ذهبوا إلى أن حديث الماء من الماء وهذه الأحاديث الأخرى التي تبينه هذا منسوخ، قالوا لابد من جمع. هذا حديث يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وهذا حديث يقول أنه فقط يغسل ذكره ويتوضأ وإنما الماء من الماء، كيف نجمع بينهم؟ قالوا إن حديث إنما الماء من الماء وهذه القصص التي وردت التي تبينه منسوخة بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو أم لم ينزل، وبالأحاديث الأخرى استدلوا على النسخ بحديث أخرجه أبو داود، قال أخرجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، يعني عن إيش؟ ترك الغسل، نهى عن ترك الغسل عند الجماع. لكن هذا السند فيه إبهام بين الزهري وسهل في سند هذا الحديث، وجاء الحديث أيضا من رواية أخرى عند أبي داود عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الفتيا في بدو الإسلام الماء من الماء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. يعني سئل أبي بن كعب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين، فقال أبي كانت الفتيا في بدو الإسلام الماء من الماء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. لكن هذا الحديث أعله أبو حاتم رحمه الله وغيره. فإذا عندك حديث فيه أيهما أحوط؟ أولا أيهما أحوط؟ الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل. وحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هو على الرجل والمرأة، أنزل أم لم ينزل. طيب حديث إنما الماء من الماء هل يستدل به على عدم الاغتسال، على عدم الاغتسال إذا لم ينزل بالمنطوق، ولا بمنطوقه أو بمفهومه؟ إذا مس الختان إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء يعني ماء الغسل من ماء الإنزال الذي ينزل، هذا يدل أنه إذا ما أنزل ما يغتسل، يدل بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ بالمفهوم. وعندنا حديث إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، أم لم ينزل، يدل على وجوب الغسل وإن لم ينزل، بالمفهوم أم بالمنطوق؟ بالمنطوق. إذن هذا يقدم، إذن يقدم. وكذلك فقد ذكر فإن بعض الصحابة الذين كانوا يفتون بعدم الغسل إذا لم ينزل تراجعوا، فعلم بذلك أنه بينما لم يحدث العكس، الذين يفتون بوجوب الغسل تراجعوا، الذين يفتون بعدم وجوب الغسل إذا لم ينزل تراجعوا عن فتواهم. وكذلك من وجوه الترجيح أيضا أشياء عقلية، أدلة عقلية وقياسات. فقد ذكر الشافعي رحمه الله أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال، يعني مجرد غياب الحشفة ومس الختان الختان يوجب حد الزنا. وقال عكرمة كما جاء عنه بسند صحيح يوجب القتل، يعني إذا أولج المحصن ولو ما أنزل أولج، والرجم ولا يوجب إناء من ماء. قال يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء. وجاء عن شريح أيضا يوجب 4000 ولا يوجب إناء من ماء، يعني العلاج يوجب 4000 ولا يوجب إناء من ماء. ما هي 4000؟ ها؟ ديت إيش؟ ديت إيش؟ هو فيها القتل المسألة لا؟ المهر، يعني متى يستقر المهر؟ إذا أولج، بالاتفاق خلاص هذا الكلام هذا ليس فيه اختلاف. طيب إذا أولج وجب لها المهر كاملا، إذا مس الختان الختان وجب لها المهر كاملا، فيجب عليه 4000 ولا يجب عليه إناء من ماء الغسل. وقال الترمذي رحمه الله تعالى في حديث عائشة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا حديث جاوز مهم في تفسير التقاء الختانين. قال هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الخلفاء الأربعة، يعني الرأي وجوب الغسل، وجوب الغسل من الإيلاج أنزل أو لم ينزل، هذا رأي الخلفاء الأربعة وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم كسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، يقولون كلهم إذا التقى الختانان وجب الغسل. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. فإلاج الحشفة كما قال أهل العلم في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد أنزل أو لم ينزل يجب فيه الغسل. وقال ابن قدامة رحمه الله تغيب الحشفة في الفرج فإن هذا هو موجب الغسل، موجب الغسل كان يتكلم على موجبات الغسل سواء كان مختتنين أم لا. علاج الحشفة في الفرج يوجب الغسل سواء كان مختتنين أم لا. واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا ما حكي عن داود، هذا داود من أهل الظاهر رحمه الله قال لا يجب لقول عليه السلام الماء من الماء. وكان جماعة من الصحابة يقولون لا غسل على من جامع فأكسل، أكسل يعني لم ينزل، ورأوا أحاديث وكانت رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل. وقال النووي ومعنى الحديث إذا مس الختان الختان أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. هذا الخلاف كان بين الصحابة، شيء قليل بين التابعين، ثم القرون التي بعدهم انعقد الإجماع. هذا على إيش؟ على من يخرج داود الظاهر من الإجماع، على من يخرج داود من الإجماع، وهذه طريقة النووي أنهم يخرجون داود من الإجماع. وقال حافظ بن حجر رحمه الله قال الشافعي في اختلاف الحديث حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ، إلى أن قال فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعني من الحجازيين فقالوا لا يجب الغسل حتى ينزل. قال ابن حجر يعني يريد أن يتوصل ابن حجر أن هناك خلاف بين التابعين في المسألة، في المسألة يعني أن الخلاف امتد إلى زمن التابعين ثم تقريبا حسم بعد ذلك. أيضا من الأدلة التي تقوي الموضوع تراجع بعض الصحابة الذين كانوا يفتون بعدم الغسل، تراجع عن فتواهم والفتوى بالغسل، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقد جاء عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا كلام عثمان في إيجاب الغسل، لكن التراجعات فيما يلي: سأل عن محمود بن لبيد الأنصاري أنه سأل زيد بن ثابت عن رجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت وهو صحابي ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. وهذا صحيح عند ابن أبي شيبة. وكذلك قال علي رضي الله عنه: إذا التقى الختان فقد وجب الغسل. وهذا حسن عن علي رضي الله عنه، هذه من التراجعات، تراجع من عثمان ومن علي ومن أبي بن كعب. ومن مسائل هذه، من فروع هذه المسألة، لو أنه باشر زوجته ولكنه لم يدخل الحشفة، لكن المنية وصل إلى فرجها ولم تنزل هي، فهل يجب عليها الغسل أو لا يجب؟ يعني هو باشر لكن ما أولد، مسها من الخارج لكن ما أولد، فوصل فدخل المني في فرجها، فهل يجب عليه الغسل؟ حسب الحديث ماذا تقولون؟ ها؟ لا يجب، لأن الوجوب من الإيلاج، من إيلاج الحشفة والذكر، وليس من ولوج الماء والمني. فالصحيح أنه لا غسل عليها، لا غسل عليها ولا يلزم الغسل، وهذا مذهب الجمهور. وكذلك فإن مجرد المس، مس المس من خارج بدون إيلاج، لم يلج فيه مقدار الختان، فلا غسل عليه ولا عليها. وقد وضح ذلك أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. وقال النووي: وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع مثل ثبوت المهر وحد الزنا يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها، الحشفة وهي رأس الذكر، ما فوق الختان، ما فوق الختان، ما فوق محل القطع. قال: ولا يشترط زيادة على الحشفة، فإذا بمجرد غيابها فإنه يثبت الحكم، يثبت الحكم. فتغيب بعضها لا يجب به، وإنما تغيبها كلها هو الذي يجب به الحكم. وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن أولج بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج كما بين الفخذين مثلا دون إلاج، أو في السرة ولم ينزل، فلا غسل عليه، فلا غسل عليه، لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه. ورواية جاوز الختان الختان عند الترمذي توضح أن المقصود ليس مجرد الملامسة والإلزاق، وإنما الإيلاج. وجاوز الختان الختان معناها أنها غابت، وليس المقصود أبدا الإلصاق من خارج. وكذلك فإن هذا الحديث يؤخذ منه الأدب، أدبه صلى الله عليه وسلم في عرض هذه المسألة. انظر إليه حتى في قوله: بين شعبها الأربع، يعني ما ذكر المرأة، قال شعبها، وقال إذا جلس، حتى ما قال الرجل إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، واضح أن المقصود من؟ المرأة، وإن لم يجري لها ذكر صريح، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى توارت بالحجاب. ما هي التي توارت الحجاب؟ الشمس، الشمس. فواضح من السياق أنها الشمس، مع أنه ما ذكر حتى توارت الشمس بالحجاب، حتى توارت بالحجاب. وكذلك فإن مما يخطر في البال هذه المسألة من مسائل هذا العصر، إن بعض الناس يستخدمون في العزل، في العزل حتى لا تحمل المرأة، وبعضهم طبعا يستخدمه في الفواحش،
غطاء أو حائلا أو حائلا حتى إذا أتاها لم يدخل إليها شيء من مائه فيسبب الحمل. عازل من أي مادة من العوازل، فهل إذا وضع العازل ثم وطئها يلزمه الغسل أو لا؟ هذه المسألة سألت عنها الشيخ عبد العزيز بن باز نفع الله بعلمه فقال بوجوب الغسل. قالوا بعضهم يستخدموا حيلة خبيثة في الزنا، في الزنا أو خشية الفضيحة ونحو ذلك، طبعا هذا يحد، هذه حيلة خبيثة وهذا فتح باب، إذا صار من كل من هذا فعله لا يجب عليه شيء، ولذلك هذا باب الشرع يسد ويحد. وهذا وكذلك إذا وطئ بهذه فإنه أيضا يغتسل، يغتسل. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. و في باقي شيء يتعلق بهذه المسألة؟ نعم نعم. أي هذه من أحكام اللي قلنا أنها توصل بعضهم إلى 80. متى يجب عليه كفارة الجماع في رمضان المغلظة؟ عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. هذا هو، إذا مس الختان الختان وغابت الحشفة وجب عليه، وإن لم ينزل وجب عليه الكفارة المغلظة. للقرائن كثيرة إذا جاوز الأحاديث تفسر بعضها بعض، لذلك قلنا سابقا من الأشياء المهمة في معرفة النصوص فهم النصوص جمع الروايات في الموضوع الواحد، لازم تجمع الروايات في الموضوع الواحد. نعم لا، لذلك لاحظ جلس بين شعب الأربع ثم جهدها، هذا ما يتأتى بمجرد ملامسة، صح ولا لا؟ فواضح من قرائن، واضح من ألفاظ الحديث المقصود علاج وليس مجرد المس. نعم. إذا أنزل ولم يولج، طبعا إذا أنزل ولم يولج عليه الغسل لا شك في ذلك، لكن بالنسبة للكفارة في رمضان إذا أنزل باشر فأنزل ولم يولج فقد أفسد هذا اليوم، عليه أن يتوب إلى الله ويكمل اليوم ويقضي بدلا منه، يكمل اليوم ويقضي بدلا منه. نعم. إذا إيش؟ إذا مس فإنه قد ينذي، فالمذي يجب منه الوضوء كما تقدم، وقد سبق ذكر الفرق بين المذي والمني، وأنه سائل المذي رقيق، وأنه يخرج عند الشهوة أو تذكرها، وأنه قد لا يشعر بخروجه ولا يكسل بعده بخلاف، أو لا يفتر بعده بخلاف إنزال الماء، وهذا يوجب ويكون في النساء أكثر من الرجال كما قال أهل العلم، فهذا يجب الوضوء منه، يجب الوضوء منه. أما مجرد مسها بشهوة، مجرد المس بدون أن يخرج منه شيء لا منه ولا منها، فلا يجب عليهما في الصحيح الوضوء. طيب الحديث الذي يليه حديث أبي جعفر، حديث أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد بن الحنفية رضي الله عنه، يعني يقصد المؤلف. أما بالنسبة لهذا الحديث فإنه يشتمل على هديه صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة، ولذلك فإن موضعه في هذا الباب مناسب. وقوله عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، من هو أبو جعفر هذا؟ ومن هو ابنه جعفر؟ لا شك قد تبين الآن اسم الرجل محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أحد أئمة السلف وحفاظ الحديث. وما هي كنيته؟ ماذا يلقب؟ ها؟ جعفر إيش؟ لا نعم الباقر، لأنه بقر العلم وعاين المسائل واطلع منه على أشياء كثيرة، ولذلك لقبوه بالباقر لأجل أنه غاص في العلم وبقر بطون المسائل وحاز منها شيئا كثيرا، فلعمق علمه وكثرته لقب بهذا. أما ابنه جعفر فهو أيضا من كبار أهل العلم، ولذلك الحديث هذا يقول عن أبي جعفر أنه كان هو وأبوه، ولذلك قيل إن قالوا هذه سلسلة ذهبية من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رواها طيب عن طيب. أما أبوه فهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وما هو لقبه؟ زين العابدين. ولماذا سمي بزين العابدين؟ لشدة عبادته وكثرتها رحمه الله تعالى. وقال عنه محمد بن المنكدر: ما كنت أعدل بعلي رحمه الله أحدا، يعني زين العابدين. هذا زين العابدين كان رحمه الله إذا توضأ أحمر وجهه وتغير، فقالوا: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال: ألا تدرون من أناجي، يعني من سيقدم على مناجاته في الصلاة. وحج مرة فلما قال لبيك لبيك اللهم لبيك غشي عليه في الأولى، ثم أفاق ولبى فغشي عليه في الثانية والثالثة، فقالوا له: ما لك؟ قال: أخشى أن الله تعالى يقول لي لا لبيك، يعني يخشى أن لا يقبل عمله. وكان آية في الصلاح والزهد والعبادة، وكان الناس يجلونه ويكرمونه، وهو الذي قال فيه الفرزدق قصيدته المشهورة لما حج هشام بن عبد الملك الخليفة، عجز أن يصل إلى الحجر الأسود من زحام الناس وهو الخليفة، لكن لما جاء زين العابدين ليطوف تنحى له الناس إجلالا له وإكبارا حتى وصل إلى الحجر. فبعض الناس مع الخليفة قال: من هذا؟ هذا تنحى له الناس وصل الحجر وأنت الخليفة ما وصلت. فقال هشام: لا أعرفه. طبعا هو يعرفه لكن تنكرا له وحسدا. فقال الفرزدق: سلني يا شامي فأنا أعرفه. وقال في قصيدته المشهورة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والحل يعرفه، أو البيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم إلى آخره. قيل أنه سجن بسبب القصيدة. طيب، فيقولون في الحديث عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين. من هو زين العابدين؟ ها، علي بن الحسين. ومن هو ولده؟ محمد ابن علي. وما كنية الولد؟ أبو جعفر الملقب بالباقر، لأنه بقر العلم وشق عن مشكلاته وغوامضه. وأبو جعفر الباقر من أئمة أهل السنة، وإن ادعاه الرافضة لأنفسهم لكن ليس لهم منه نصيب ولا كرامة، وهم يدعون من شاءوا. هم ادعوا علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ جعلوا من أئمتهم وهو بريء منهم. فإذا أبو جعفر الباقر، بعض الناس إذا سمع اسمه خاف وقال هذا يمكن فيه لوثة وفيه أشياء، مع أنه من علماء، من كبار علماء أهل السنة أبو جعفر الباقر، فيجب أن لا يغيب هذا عن أذهان طلبة العلم. وأبو جعفر الباقر روى عن أبيه زين العابدين وغيره من أهل العلم، وأخرج حديثه الجماعة. كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله. إذن زين العابدين، إذن أبو جعفر الباقر ما هو، ما رتبته؟ ما رتبته؟ تابعي. طبقته من طبقة، ما طبقته؟ تابعي، لأنه لقي في هذا، بنص الحديث هذا لقي جابر بن عبد الله وجلس عنده، وجلس عنده. طيب، يؤخذ من الحديث، يعني قبل أن ندخل فيه، اهتمام الآباء بتربية الأبناء، فإن هذا زين العابدين قد أخذ معه ولده محمدا أبا جعفر، أخذه معه إلى حلقة العلم ومجلس العلم الذي كان فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وكذلك أهل العلم متواضعين، لا يطردون إذا جاء الصغير طردوه، وإنما يجلسون مع الجميع. وكذلك فإن في هذا الحديث تواضع أهل الأحساب إلى العلماء. لنلاحظ الآن من هو أعلى حسبا أو نسبا، جابر أم زين العابدين وولده؟ زين العابدين وولده، لكنهما جاء إلى جابر فجلس عنده، مع أنهما أعلى منه نسبا وحسبا، لكن طلب العلم، طلب العلم لا ينظر فيه إلى هذه الأشياء، يؤخذ عن ولو كان أوضع الناس نسبا وعنده علم يؤخذ منه العلم ويؤتى إليه، ويأتي إليه أشرف الناس يأتي إليه. ولذلك لم يمتنع أو يتورع، لم يمتنع زين العابدين والده عن الاتيان إلى حلقة جابر رضي الله عنه، مع أنهما من آل البيت، كبار آل البيت في عصرهما. ولا شك أن هذا، ولا شك أن هذا خلق طلبة العلم، فإن بعض طلبة العلم يتكبرون على بعض العلماء لأنه يظن نفسه أعلى منه نسبا أو حسبا، ويكون ذلك من أسباب الكبر المانع من تحصيل العلم، والجلوس ووضع الركب في حلق أهل العلم، ثني الركب، ثني الأرجل ووضع الركب في حلق أهل العلم. أما تربية الأبناء واصطحابهم إلى مجالس أهل العلم فلا شك أنه أمر ينبغي أن يحرص عليه، إذا كان الولد ممن يفهم ويعقل ويهدأ أنه يجلس ويستمع. وقد قالوا، قال بعضهم رأيت صبيا وهو ابن 4 سنين في حلقة بعض المحدثين، لكنه كان إذا جاع يبكي، ولد يجلس يسمع، لكنه كان إذا جاع يبكي. ففي هذا المجلس سألوا جابرا عن الغسل، واضح السؤال كان عن مقدار الماء الذي يستعمل في الغسل ويكفي، فقال ولذلك أجاب جابر يكفيك صاع، يكفيك صاع. السائل هو علي زين العابدين والد محمد، هو الذي سأل عن الغسل، فكان جواب جابر رضي الله عنه يكفيك صاع. ولا شك أن هذا من حرص السلف رحمه الله عن السؤال، وهذا مع زين العابدين هذا الرجل الجليل القدر يسأل عن الغسل ويتفقه في دينه ويعرف ولا يستنكف عن السؤال ولا يقول عن هذا شيء أمر بديهي أو بدهي. قال يكفيك صاع إذا اغتسلت أن تغتسل بالصاع، وهذا الجواب يفهم منه أن جابر رضي الله عنه أراد أن يبين للسائل القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به، وكان يمكن أن يقول اغتسل بالماء، لكن أجابه بتعيين المقدار يكفيك صاع. وسنبين في المرة القادمة إن شاء الله يعني الصاع ومقداره و كيف كان موقف أهل العلم من المتعنتين في السؤال لما قال ما يكفيني، قال رجل ما يكفيني، وبقية فوائد الحديث وأحكام الحديث، ونشرع في باب التيمم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.